أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في مسألة تداخل الأغصال الواجبة أو المستحبة. نقلنا كلاما للسيد الخوئي قدس سره في المقام، حيث قسم حسب مقتضى القاعدة الأغصال إلى 5 أقسام، فحكم في بعضها بأن مقتضى القاعدة التداخل وكفاية غسل واحد عن الجميع، وحكم في بعض آخر بأن مقتضى القاعدة عدم التداخل. وأما على مقتضى النص الخاص فاختار التداخل مطلقا. قلنا بأن عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أننا لو مشينا على وفق ما ذكره وفاقا للمشهور في الأصول من تقريب أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات، فلا بد أن نلتزم في القسم الأول بعدم التداخل، وإن كان في القسم الثاني يمكن القول بالتداخل كما بيناه أمس. وأما القسم الثالث فقد ذكر أن مقتضى القاعدة التداخل، وقلنا ما ذكره هو الصحيح. وأما القسم الرابع، كان حسب تقسيمات السيد الخوئي الأغصال المستحبة التي تكون النسبة بين الغسلين العموم والخصوص المطلق، ومثل لذلك بغسل الجمعة وغسل الجنابة من حيث استحبابه النفسي، فقال بأن استحباب غسل الجمعة تعلق بحصة خاصة من الغسل، وهو الغسل الذي يؤتى به بعنوان غسل الجمعة. وأما استحباب غسل الجنابة فالجنابة فيه شرط وسبب لتعلق الاستحباب النفسي بطبيعي الغسل، فالمأمور به في غسل الجنابة عند تحقق سبب الجنابة هو طبيعي الغسل، ولكن المأمور به في يوم الجمعة حصة خاصة من الغسل وهو غسل الجمعة. وحيث إنه لا يمكن تعدد الأمر بالمطلق والمقيد عند السيد الخوئي إلا إذا كان الأمر بالمطلق أمرا وجوبيا والأمر بالمقيد والحصة أمرا استحبابيا، ولكنه خلف الفرض في المقام، فإنه في المقام كلا الأمرين استحبابيين. وقد تقدم منه في مباحث المطلق والمقيد في الأصول أنه لا يعقل تعدد الأمر بالطبيعة والمطلق، بأن يكون هناك أمر متعلق بالطبيعة والمطلق وأمر آخر متعلق بالحصة والمقيد، مثل أن يجب عتق رقبة مؤمنة عند إفطار صوم شهر رمضان، ويجب في نفس الوقت عتق رقبة، لأن الأمر بعتق رقبة مؤمنة يكفي في تحريك المكلف إن كان منقادا، وإن لم يكن منقادا فالأمر بعتق طبيعي رقبة مثله لا يكون محركا لهذا العبد غير المنقاد، فيلغو الأمر بالمطلق زائدا على الأمر بالمقيد والحصة، إلا بأن يكون بنحو الترتب، بأن يقول إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، وإن لم تعتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة غير مؤمنة، ولكن الترتب خلاف إطلاق. ففي المقام أيضا بعدما تعلق الأمر الاستحبابي بالغسل المقيد وهو غسل الجمعة، فيلغو الأمر عند حصول الجنابة بطبيعي الغسل كأمر استحبابي، إلا إذا فرضنا أنه بنحو الترتب وهو خلاف الإطلاق. فإذن لا بد من حمل متعلق الأمر عند حصول الجنابة الأمر الاستحبابي النفسي بطبيعي الغسل على الأمر الاستحبابي بفرد آخر من الغسل غير ذلك الفرد الذي أتي به بعنوان غسل الجمعة، وهذا يقتضي عدم التداخل. لكن هذا الكلام ليس بتام لما ذكرناه في بحث المطلق والمقيد من أن تعدد الأمر بالمطلق والمقيد عقلي وعقلائي، خصوصا في المستحبات. نحن ادعينا هناك أن الحال كذلك في الواجبات، فيأمر المولى عبده بشراء خبز، ويأمره بشراء خبز خاص من باب تعدد المطلوب، فإن اشترى ذلك الخبز الخاص فقد امتثل كلا الأمرين، وإن لم يشتري ذلك الخبز الخاص ولكن اشترى خبزا آخر امتثل الأمر بالمطلق وعصى الأمر بالمقيد. السيد السيستاني اعترف بأن هذا وإن صح عقلا لكنه ليس عقلائيا. العقلاء لا يختارون هذا الأسلوب بأن يأمر المولى بالطبيعة فيقول اشتري خبزا، ويأمر بالحصة ويقول اشتري خبزا خاصا. بل يختارون أسلوب الترتب فيقولون اشتري خبزا خاصا، اشتري خبزا حارا، فإن لم تشتري خبزا حارا فلا أقل اشتري خبز يابس غير حار، خبز بارد. ولكن هذا الاعتراف من السيد السيستاني زين، يعني ليس مثل السيد الخوي الذي أنكر إمكان تعدد الأمر وذكر أنه مستحيل عقلا. اعترف بأنه معقول وممكن عقلا لكنه على خلاف أسلوب العقلاء، ولكن الصحيح أنه ليس على خلاف أسلوب العقلاء، بل قد يختار العقلاء في باب تعدد المطلوب هذا الأسلوب. ولكن المهم أن هذا الكلام من عدم كونه معقولا أو عدم كونه عقلائيا إن تم فإنما يتم في الواجبات، وأما في المستحبات فاختلاف مراتب الاستحباب والفضل يقتضي تعدد الأمر. الشارع أمر بزيارة الحسين عليه السلام على وجه الإطلاق سواء كان مع غسل أو بدون غسل، فإن زيارة الحسين حسن على كل حال، كان على غسل أم لم يكن، كان على وضوء أم لم يكن، وأمر أمرا استحبابيا بزيارته مع الغسل، أمر استحبابي بالطبيعة وأمر استحبابي بالحصة، وهذا أمر معقول، وعقلائي في باب المستحبات بلا إشكال. فإذا ما ذكره السيد الخوئي في القسم الرابع، حيث إنه كان مبنيا على إنكار معقولية تعدد الأمر بأن يوجد أمر بالمطلق وأمر بالحصة، بحيث يكون الإتيان بالحصة والمقيد امتثالا لكلا الأمرين، فلأجل ذلك التجأ السيد الخوئي في المقام بأن يقول بأنه لا بد من حمل الأمر الاستحبابي بطبيعي الغسل عقيب الجنابة على الأمر الاستحبابي بإيجاد فرد آخر غير الفرد الذي أتي به بعنوان غسل الجمعة، حتى يختلف المتعلقان ولا يكون النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد. أضف إلى ما ذكرناه أن استحباب غسل الجنابة نفسيا ليس مطلقا، بل هو في فرض الإجناب، إن أجنبت فيستحب لك أن تغتسل، وهذا الجمع بينه وبين استحباب غسل الجمعة معقول، لأنه عادة تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ولو قلنا بأن متعلق الأمر الاستحبابي حين الإجناب طبيعي الغسل، لكنه بلحاظ شرط الاستحباب وهو الإجناب قد يفترق عن غسل الجمعة، لأنه قد لا يكون الشخص جنبا يوم الجمعة، فلا يكون هناك استحباب لغسل الجنابة. ولأجل ذلك نلتزم بأن مقتضى القاعدة في القسم الرابع التداخل خلافا للسيد الخوئي. وأما القسم الخامس الذي ذكره السيد الخوئي، وهو أن تكون النسبة بين الغسلين التساوي، فقال الأمر بالغسل حين زيارة الحسين عليه السلام أمر بطبيعي الغسل، والزيارة أو فقل قصد الزيارة سبب لاستحباب طبيعي الغسل. فإذا أراد المكلف أن يرى مصلوبا، فقصد رؤية المصلوب أيضا يكون سببا لاستحباب طبيعي الغسل، فحينما يريد المكلف كلا الأمرين، يزور الإمام عليه السلام وفي طريقه يرى مصلوبا، فقد اجتمع سببان لاستحباب طبيعي الغسل. فقال السيد الخوئي قدس سره بأنه هنا يتعلق استحبابان بالغسل، ولا يعقل تعلق طلبين بفعل واحد، فلسنا بصدد الإشكال على السيد الخوئي هنا إلا صغرويا، وهو أننا نقول لماذا فرضتم أن متعلق الأمر الاستحبابي في غسل الزيارة طبيعي الغسل، هذا خلاف الظاهر، الظاهر أن غسل الزيارة غسل خاص، غسل يؤتى به قبيل الزيارة وليس غسلا مطلقا، فالأمر تعلق بحصة خاصة من الغسل ولا بطبيعي الغسل. وهكذا الغسل لرؤية المصلوب، وقد أشرنا إلى ذلك البارحة. هذه هي الملاحظة الأولى على ما ذكره السيد الخوئي حول التقسيمات الخمسة للأغسال. الملاحظة الثانية، إننا اخترنا في الأصول أن ما ذكره الأعلام في مبحث أصالة عدم التداخل بين الأسباب والمسببات ليس صحيحا، بل مقتضى القاعدة التداخل، وذلك لمناقشتنا في أدلتهم، حيث إنهم استدلوا على أصالة عدم التداخل بأن ظاهرة إن استمعت إلى آية العزيمة فاسجد، حدوث وجوب السجود عقيب حدوث الاستماع. ثم قالوا بأن ظاهر قوله إذا قرأت آية العزيمة بنفسك فاسجد أيضا هو حدوث وجوب السجود عند حدوث قراءة آية العزيمة، فإذا استمعت إلى آية العزيمة حدث وجوب سجود، ثم إذا قرأت هذه الآية بنفسك لابد أن يحدث وجوب آخر، فاجتمع وجوبان للسجود التلاوة. وحيث لا يعقل تعلق طلبين بفعل واحد فنلتجئ إلى أن نجعل متعلق الأمر الثاني إيجاد فرد آخر للسجود غير الفرد الأول، فنقول في الجواب ليس ظاهر القضية الشرطية الحدوث عند الحدوث، بل ظاهر القضية الشرطية الوجود على تقدير الوجود. إن أكلت هذا الطعام تمرضت، فإن كان شخص مريضا من قبل أن يأكل هذا الطعام فلا ينافي هذا الخطاب، لأن هذا الخطاب يقول إن أكلت هذا الطعام وجد التمرض إن لم يوجد قبل ذلك. إن زرت الحسين عليه السلام فيغفر الله لك، هذا يعني أنه بعد زيارة الحسين يصير الإنسان مغفورا له، إن لم يكن مغفورا قبل ذلك. ليس ظاهر القضية الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وإنما هو بمعنى وجود الجزاء عند وجود الشرط إن لم يكن موجودا قبله، أو فقل سببية شرط لوجود الجزاء إن لم يكن موجودا قبله. نحن لا نفهم من القضايا الشرطية أكثر من أنه على تقدير وجود الشرط يوجد الجزاء، إذا فسد العالم فسد العالم، فقد يكون العالم فاسدا ولكن مفاد هذه القضية الشرطية أنه إذا وجد فساد العالم يكون فساد العالم موجودا إن لم يكن قد وجد قبل ذلك، هذا هو المتفاهم عرفا من القضايا الشرطية. إن مسست ميتا فيجب عليك الغسل إن لم يكن وجوب الغسل موجودا قبل ذلك بسبب آخر. وثانيا حتى لو قلنا بأن ظاهر الجزاء هو الحدوث عند الحدوث، أو السببية الفعلية لهذا الشرط في إيجاد الجزاء، حيث يقتضي ذلك أنه إذا وجد جزاء قبل هذا الشرط فهذا الشرط لابد أن يوجد فردا آخر من الجزاء كي يتم له السببية الفعلية. نحن أنكرنا ذلك، ولكن لو سلمنا أن ظاهر الجزاء الحدوث عند الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، أو فقل السببية الفعلية للشرط في إيجاد الجزاء، مع ذلك نقول شرط الوجوب شرط للواجب لبا كما ذكره الأعلى، إن استطعت فحج، يكون متعلق الوجوب الحج الخاص وهو الحج عقيب الاستطاعة، لا الحج بدون استطاعة. شرط الواجب يكون شرطا شرط الوجوب يكون شرطا للواجب لبا، بحيث لا ينطبق الواجب كالحج على الحج الذي يأتي به غير المستطيع. فإذا حينما يقول المولى إن أجنبت فيجب عليك الغسل، يكون المتعلق للوجوب الغسل الخاص وهو الغسل عقيب الجنابة، فكأنه قال إن أجنبت فيجب عليك غسل عقيب الجنابة، فاختلف متعلق هذا الوجوب عن متعلق الوجوب في قوله إن مسست ميتا فيجب عليك الغسل، والذي يعنى به يجب عليك غسل عقيب مس الميت، فلم يكن متعلق الوجوب في الخطاب الأول طبيعي الغسل، وإنما هو الغسل عقيب الجنابة، كما أن متعلق الخطاب الثاني ليس هو طبيعي الغسل، وإنما هو الغسل عقيب مس الميت، والنسبة بين الغسل عقيب الجنابة والغسل عقيب مس الميت العموم والخصوص من وجه، فيكون على وزان قوله أكرم عالما أكرم هاشميا، حيث اعترف السيد الخوئي بأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإذا اجتمع الأمران بأن أكرمنا عالما هاشميا امتثلنا كلا التكليفين. فهنا أيضا إذا اغتسلنا غسلا صدق عليه أنه غسل عقيب الجنابة وغسل عقيب مس الميت، فانطبق عليه عنوانان، وليس متعلقهما طبيعة واحدة بنحو التساوي حتى نلتجئ إلى أن نقول بأن متعلق الأمر الثاني إيجاد فرد ثان من الطبيعة غير الفرد الأول، ولأجل ذلك نلتزم في جميع الأقسام الخمسة بأن المقتضى الأصل الأول هو التداخل. الملاحظة الثالثة، ما ذكره السيد الخوئي في مقتضى النص الخاص من أن ظاهر قوله عليه السلام إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، أن الأغسال طبائع مختلفة، بذلك عدل عن مقتضى القاعدة الأولية حيث قال القسم الأول وهو الأغسال الواجبة ليس الطبائع مختلفة، إلا أنه لأجل هذه الصحيحة التزم بأن الأغسال طبائع مختلفة، لأن الحقوق عبارة عن الأغسال المتنوعة والمختلفة، وإلا لقال حق هذا الذي ذكره السيد الخوئي في المقام وكرره في الجزء السابع من الموسوعة صفحة 51 و65. خالفه في الجزء السادس صفحة 394. فقال في هذا الجزء السادس أن الحقوق لا تدل على تعدد الأغسال، بل الغسل طبيعة واحدة والأسباب تختلف. حقوق يعني أسباب ما أوجب الغسل. الإجناب أوجب الغسل، مسح الميت أوجب الغسل، أو مثلا يوم الجمعة صار سببا لاستحباب الغسل، قص الإحرام صار سببا لاستحباب الغسل. الأسباب سميت بالحقوق أسباب الغسل، لا أن الغسل صار منقسما إلى طبايع مختلفة لا بد من قصد كل واحد منها. وما ذكره في الجزء السادس هو الصحيح لا ما ذكره في المقام. من أين استفدتم يا سيدنا الخوئي من أن الأغسال اعتبرت شرعا طبايع مختلفة بحيث لا بد من قصد الخصوصية؟ فمن توهم أنه مس ميتا فقصد غسل مس الميت، ولكنه تبين له أنه لم يكن ماسا للميت بل كان جنبا، فيقول السيد الخوئي لا يجزئ هذا الغسل عن غسل الجنابة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا من نتيجة جعل الأغسال طبايع مختلفة. نحن نقول يا سيدنا الخوئي كما ذكرتم في الجزء السادس صفحة 394 من الموسوعة أن هذا التعبير وهو التعبير بالحقوق لا يكشف عن اعتبار الشارع تعدد طبايع الأغسال وجعل كل نوع من الغسل طبيعة مباينة لبقية الأغسال بحيث يحتاج الإنسان إلى قصد هذه الطبيعة الخاصة، لا، بل من المحتمل أن يكون الحقوق والتعبير بالحقوق لأجل تعدد أسباب الغسل الواحد. فإذا أنا قصدت الطبيعي الغسل وتمشى مني قصد القربة ولم يدل دليل على عنوان الجنابة أخذ في متعلق الوجوب، أنا قصدت الغسل. مثل أن شخصا يسجد السجدة الثانية بتوهم أنها السجدة الأولى منه، فإذا قام من السجدة الثانية التي توهم أنها هي السجدة الأولى نظر إلى هذه الجهازات التي يستخدمونها فشاف أنه مكتوب عليه سجدتين من الركعة مثلا الأولى، فلا يحكم ببطلان السجدة الثانية لأن عنوان السجدة الثانية أو عنوان السجدة الأولى ليست من العناوين القصدية. أصل السجود عنوان قصدي، هو قصد السجود، كون السجود ثانيا أو أولا هذا أمر واقعي ولا أثر للقصد فيه، فالأمر في الأغسال أيضا كذلك، ولا دليل على لزوم قصد هذه الخصوصيات، بل هذه خصوصيات تكوينية إذا كان الشخص جنبا واغتسل بقصد القربة سمي هذا الغسل غسل جنابة، قصد كونه غسل جنابة أم لم يقصد، بل وإن قصد الخلاف جهلا ونسيانا. فهذه هي الملاحظة الثالثة، تأملوا في هذه المسألة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله.